بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى بيان طرق الاستدلال أو ما يسمى بأقسام الحجة اللي هي القياس والاستقراء والتمثيل. لكن قبل بيان تعريفه اللغوي والاصطلاحي، المصنف يريد يشير إلى مطلب إنه هذه طرق الاستدلال أو ما تسمى بأقسام الدليل والحجة هي موجودة في حياتنا اليومية، وإحنا نتطرق لها بدون أن نشعر إليها. لهذا يقول: من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان؟ يعني إذا شخص من بعيد رأى دخان متصاعد، ماذا يقول؟ توجد نار، لأن النار هي سبب وعلة وجود هذا الدخان. هذا بالحقيقة هو من نوع من الاستدلال بوجود المعلول على وجود العلة، لأن أصله هكذا: هذا دخان صغرى، وكل دخان يدل على وجود النار كبرى، إذن هذا الدخان يدل على وجود النار. يعبرون عنه بالاستدلال بوجود المعلول اللي هو ماذا؟ الدخان، على وجود العلة وهي النار. هذا موجود عندنا بحياتنا اليومية وإحنا نستعمله، بس ما ملتفتين إنه هذا يسموه قياس وبصغرى وكبرى وتثبت نتيجة، ما ملتفتين، بس إحنا نستعمله بطبيعتنا. ومن ذا الذي يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب؟ الرعد هو الصوت اللي يظهر قبل المطر، لكن متى يظهر؟ عند مشاهدة البرق. البرق هو الضوء الأبيض، لهذا احنا معتادين إذا رأينا الضوء الأبيض في السماء سوف يحصل ماذا بعده؟ رعد، يعني صوت، لأن مشاهدة البرق اللي هو الضوء علة لتوقع حصول صوت الرعد. نعم، وهذا أيضا من الاستدلال بمن؟ بالمعلول أو على وجود العلة، وهكذا. ومن ذا الذي لا يستنبط ويستخرج أن النوم يجم القوى، يعني يجمع ويقوي وينشط الجسم، يجم يعني يجمع ويقوي القوى، لأنه كلنا نعرف أن النوم هو وسيلة من وسائل نشاط الجسم وتجميع قوى، يعني النوم علة لتقوية الجسم ونشاطه. هذا نوع من أنواع الاستدلال أيضا بالعلة، بالمعلول على وجود العلة. وإن الحجر يبتل بوضعه في الماء، إذا رميت حجر في الماء راح يصبح مبتل. منو علة سبب ابتلها للحجر؟ هو نفس الماء، لأن الماء علة لابتلها له. والسكينة تقطع الأجسام الطرية، يعني منو علة قطع هذا الجسم الطري؟ السكين. إذن هذا طبعا كل استدلال بالمجربات، يعني إحنا جربنا السكين وعرفنا إنها تقطع، جربنا ورمينا الحجر وعرفنا إنه يبتل بالماء، فلهذا يسموه استقراء، قضايا استقرائية تتبعية، هذا نوع من أنواع الاستقراء. لاحظوا المصنف أولا ذكر إن أمثلة عرفية نستعملها بحياتنا اليومية تدل على القياس، مثل مسألة الدخان والنار. الآن شرح ذكر إن هاي الأمثلة شو نسميها؟ هي أمثلة استقرائية، يعني مأخوذة من المجربات والقضايا التتبعية. وقد تحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفهم، تقول هذا علي كريم. لماذا؟ لأن صفاته تشبه صفات خالد الكريم. هذا طبعا حكم، أنت تعدي حكم من مثلا من زيد إلى خالد، تقول زيد كريم لأنه يشبه خالد، هذا المشابهة وتعدية الحكم شو نسميه؟ تمثيل. هذا مثال احنا نجربه بحياتنا اليومية، بس ما ملتفتين ومنتبهين وملاحظين انه هذا يسموه تمثيل، تعدية الحكم من جزيئي الى جزيئي اخر لوجود التماثل والتشابه بينهما. او نحكم بانه هذا القلم هو حسن الكتابة، لماذا؟ لان يشبه قلم مثله جربناه ايضا كان حسن الكتابة. هذا استدلال من المشابه الى المشابه، يعني من الجزئي إلى الجزئي، هذا يسموه تمثيل، يسموه تمثيل، نوع من أنواع الاستدلال، وهكذا أمثلة كثيرة. فالمصنف ذكر أن أمثلة للقياس، أمثلة للاستقراء، أمثلة للتشبيه والتمثيل. نعم، وهي موجودة بحياتنا اليومية، بس إحنا ما ملتفتين إلها. يقول المصنف: في الحقيقة هاي الاستنتاجات الواضحة اللي حصلنا عليها ما يخلو منها ذو شعور، يعني كل إنسان عند استعمال هاي الأدلة يعرف النتائج اللي توصل إليه، كلها نوع من أنواع الحجة المعروفة اللي هي القياس، الاستقراء، التمثيل. وأكثر الناس يستعملوها ويستنبطوها ويستخرجوها ويسلكوها من دون أن يلتفتون إليها، يعني حتى لو كان غير دارسين لعلم المنطق، لأن القياس والاستدلال موجود عند الإنسان بالفطرة، هو يستدل بفطرته. وهذا لهذا المصنف يقول: وقد تعجب لو قيل لك إن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة. 99 يعني على هاي نسبة الكثرة الأغلبية، المصنف يقول من باب المغالبة نرى أنه أغلب الناس هم منطقيون بالفطرة، يعني بطبيعتهم بجبلتهم. الفطرة هي الطبيعة والجبلة والعادة الموجودة عندهم، بس من حيث لا يعلمون. لهذا أكو مقولة تقول إن علم المنطق هو مكتشف وليس مخترع. بعض العلوم اختراعية، يعني نوجدها بعد أن كانت معدومة، وبعض العلوم نكتشفها، يعني هي موجودة بس إحنا نلقي الضوء عليها ونعطيها قوانين وقواعد. فيقولون علم المنطق مكتشف، يعني لماذا مكتشف؟ لأن يعني هو موجود في فطرة الناس وليس مخترع، يعني موجود من بعد العدم. والإنسان باعتبار طبيعته أنه يقع في كثير من أحكامه بالخطأ، فبالتالي ما يقدر يحصل على مطلوبه، أو أحياناً يتعذر عليه ذلك الأمر. فلذلك لابد أن ندرس هاي الطرق الموجودة في فطرته بدراسة طرق علمية تبين له طريقة التفكير الصحيح والاستدلال المنتج. لأن قائل قد يقول إذا كان القياس والاستقراء والتمثيل اللي هو من أنواع الدليل والحجة موجود عند الإنسان بفطرته وسلوكه، فلماذا تدرسوه إذن في علم المنطق؟ نقول صحيح، هو موجود عند الإنسان والإنسان يستعمله فطرته، بس هذا ما يمنع أنه الإنسان يمكن أن يقع في خطأ فيه. شنو السبب؟ لأن ما يعرف الطرق الصحيحة العلمية لاتباعه، بينما إذا درس على ضوء طرق علمية تبين له طريقة التفكير الصحيح الاستدلال المنتج لا يقع في الخطأ. وهي هاي فائدة علم المنطق. فأنت ما هو يعطينا قواعد عامة للتفكير الصحيح، فرح يعطينا قواعد القياس، قواعد التمثيل، قواعد الاستقراء، حتى إحنا إذا تتبعناها أو استدلينا بها ما نقع بالخطأ. على ضوء ذلك المصنف رح يقول هاي الطرق العلمية اللي ذكرناها اللي هي طرق الاستدلال هي ثلاثة أنواع رئيسية، هي القياس، التمثيل، الاستقراء. المصنف راح يذكر لنا أمثلة لغوية وليس اصطلاحية، إنما الاصطلاح إن شاء الله راح تأتينا عندما نذكر كل قسم من أقسام هذا الاستدلال والحجة بالتفصيل. الآن راح نذكر أمثلة هي لغوية. ما معنى القياس بالتعريف اللغوي؟ القياس بالتعريف اللغوي هو أن يستخدم الذهن قواعد عامة مسلم بصحتها ينتقل فيها إلى مطلوبة. يعني مثلا شنو القواعد العامة؟ يعني قاعدة كلية، أحسنتم، قاعدة كلية نطبقها على الجزئي ونستخرج من القاعدة الكلية حكم هذا الجزئي. يعني القوام والأساس بالقياس هو منه القاعدة الكلية. طبعا نحن نعرف إنه القياس في مقدمتين صغرى وكبرى، إحنا من نشترط كلا المقدمتين لابد أن تكون كلية، نشترط واحدة منها لابد أن تكون كلية على الأقل، على الأقل إذا كان واحد منها كلية هذا كافي. لهذا رح يأتينا إن شاء الله إحنا ما عندنا قياس يتألف من جزئيات. شنو السبب؟ لأن القياس انتقال من كلي إلى جزئي، فلابد أحد المقدمات شو تكون؟ كلية. ومن اشترط في القياس أن تكون جميع قضاياه ومقدماته كلية، إنما الواجب كلية إحدى المقدمتين، هذا كافي ننتقل بها إلى حكم الجزئي. وعبر المصنف المسلم بصحتها، المسلم يعني المقبول بصحتها، وهذا رح يأتينا إن شاء الله. إحنا من اشترط بالقياس يكون صحيح بحسب الواقع فعلا مقدماته، من اشترط بالمقدمة تكون صحيحة مطابقة للواقع، بل يكفينا إحنا نسلم بصحتها، نقول على تقدير التسليم بصحتها، على القول بسلامتها، يكون النتيجة لازمة لها وتكون أيضا صحيحة مثلها على تقدير صحتها، مسلم بها على تقدير التسليم بمقدماتها. وننتقل لثبوت المطلوب، سواء كان المطلوب اللي إحنا نريد نثبته كلي أو جزئي. هذا القياس أحيانا يسموه بالدليل، عرف الفقهاء أحيانا يلفظون لفظة القياس فيه. نعم، المسمى بالدليل بعرف الفقهاء. الفقهاء مثلا من تسألهم ما هو الدليل على الحكم الشرعي، يأتوك بقياس بصغرة وكبرى، وين يوصلك النتيجة؟ لا قياس، هم الفقهاء يسموه الدليل. لا هسه الآن باصطلاح الفقهاء، احنا نسميه قياس باصطلاح المناطق، الفقهاء شي يسموه الدليل. هم هو هذا، نعم هو هذا، يجيبوا لك صغرى وكبرى وتوصلك المن الى نتيجه، يسموه في عرف الفقهاء بمن بالدليل. نعم لفظ القياس يطلق هذا لفظ القياس، لفظ هذا شو وقت اذا كانت عندهم قاعده كليه مستفيديها من الروايات تكون عله. اذا كانت عندهم قاعده كليه، مثلا قواعد كلية مرات يستفادوها الفقهاء، مثل قاعدة كل فوت يلزم القضاء، كل فوت يلزم القضاء، وبما أنه صلاة الآيات قد فاتت إذن يلزم قضاؤها. طبعا هاي قياس بصغرى وكبرى ونتيجة، بس الكلية مين ماخذيها؟ مستنبطة موجودة بالنصوص، يستعملون هذا الطريق، يا طريق القياس اللي هو نفس قياس المنطقي، لكن لفظ القياس يطلق عندهم على التمثيل أيضا، اللي هو مشابهة شيء بشيء عندما لا تكون العلة نصية. يعني يريد يشابهون شيء بشيء ويمثلون شيء بشيء، فحينئذ يعطوه حكمة من جهة المشابهة والمماثلة، فحينئذ بعد ما يفيد العلم، راح شيء يفيد الظن. هذا يسموه قياس، بس هو بالأصل شنو؟ تمثيل. هذا عندنا إحنا الإمامية ما نستعمله، موجود عند باقي منه المذاهب الإسلامية الأخرى، مثل مذهب أبو حنيفة يستعمل مشابهة. أبو حنيفة يستعمل قياس بمعنى المشابهة، يعني يشوف شيء شابه شيء يعطي نفس حكمه. هذا طبعا عندنا إحنا الإمامية باطل. نعم إذا أنت عندك علة منصوصة تقدر تستعمل بها قياس منطقي، صغرى وكبرى ونتيجة، لأن هذا دليل عقلي. بس إذا كانت هاي العلة اللي أنت تريد تعدي بها الحكم من نوع التمثيل والمشابهة، من باب أنه شيء إذا شابه شيء أخذ حكمه أو مثله، هذا باطل عندنا الإمامية. لكن هم يسموه مذهب أبو حنيفة يسميه بالقياس، هذا اللي ورد بالروايات أنه القياس باطل، ولا تقس فإذا قيست الشريعة محقت. هذا اللي نهى عنه الإمام الصادق عليه السلام. هذا أولا. اثنين، عندنا التمثيل. التمثيل أن الذهن ينتقل من حكم أحد الشيئين إلى حكم آخر لجهة مشتركة بينهما. إذا عدنا اثنين من الكليين أو الجزئيين مشتركين بجهة، مثل الحكم على النبيذ بأنه حرام، لماذا؟ لأنه يشبه الخمر، الخمر من جهة الإسكار، يعني نقول الخمر مسكر فهو محرم، والنبيذ طبعا الخمر واضح عندكم، الخمر هو الشراب المصنوع من العنب، والنبيذ هو الشراب المصنوع من التمر أو التفاح أو أي شيء من الفواكه كمنقوع الشعير، هذا يسمونه نبيذ. إحنا عندنا دليل الخمر حرام، متفقين عليه كل المسلمين، ماكو خلاف به، بس ما هو سبب حرمته؟ هل لدليل نص تعبدي أو لأنه يسكر؟ إذا قلنا لأنه يسكر راح يصبح النبيذ أيضا شنو؟ محرم، لأنه أيضا النبيذ يسكر. فنقول بما أن الخمر حرام لأنه يسكر، إذن النبيذ أيضا هو حرام لأنه مسكر. هذا طبعا حكم إحنا ما عندنا روايات تثبت حكم، مثلا لو فرضنا ما عندنا روايات تثبت حكم النبيذ أنه حرام، بس عندنا أدلة تثبت أنه الخمر حرام، نقدر نعدي الحكم اللي هو الحرمة من الخمر إلى النبيذ لجهة مشترك بينهما اللي هي الإسكار. إذا فعلنا ذلك هذا يسموه التمثيل بعرف المناطق، يسموه التمثيل بعرف المناطق. هذا التمثيل المنطقي يستعمل منه أبو حنيفة ويسميه القياس، هو يسميه القياس. هذا إحنا عندنا باطل على رأينا. أما إذا كان تمثيل من جهة منطقية وفي غير الأحكام الشرعية لا بأس به، لا بأس به، يمكن الأخذ به باعتبار دليل من الأدلة المنطقية، بس هذا التمثيل ما يفيد العلم، غاية ما يفيد شنو؟ الظن، قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. ثلاثة، عندنا الاستقراء. الاستقراء تعريفه اللغوي أنه الذهن يدرس عدد من الجزئيات، سواء كانت جزئيات حقيقة أم إضافية، ويبدي ماذا؟ يستقرأها ويستتبعها في إخراج الحكم المتشابه فيها، فيستنبط منها حكم عام. مثال ذلك، مثلا شخص عنده قطعة حديد عرضها درجة حرارة عالية معينة تمددت، جاء بقطعة حديد أخرى أيضا عرضها إلى درجة حرارة عالية تمددت، والثالثة والرابعة راح يتوقف. يقول كل قطعة حديد إذا تعرضت إلى هذه الدرجة الحالية المعينة سوف تتمدد. هذا الحكم الكلي من استنبطه؟ من استخرجه؟ من تتبع هاي الجزئيات، لأن وجد أنه كل جزئية بها نفس الحكم، نفس الحكم. فلهذا رح يستخرج قاعدة كلية أنه كل حديد يتمدد بمن؟ بالحرارة. تلاحظون أخوتي بالقياس كنا ننتقل به من الكلي المن إلى حكم الجزئي، لأن كانت عندنا قاعدة عامة كلية نأخذ منها الحكم ونطبق عليه من على الجزئية. وتلاحظون بالتمثيل جاي ننتقل من جزئي إلى جزئي، من خمر إلى نبيذ. وتلاحظون بالاستقراء ننتقل من تتبع الجزئيات إلى أن نصل المن إلى حكم كلي. لهذا أكو مقولة عند المناطق يقولون القياس هو سير من الكل إلى الجزئي، ويقولون التمثيل هو سير من حال أحد الجزئيين على حال الجزء الآخر، والاستقراء شو يقولون عنه؟ أحسنتم، هو سير من حال الجزئيات إلى حال الكلي. نعم، إذن القياس راح يتم بواسطة الرجوع لقضايا عامة معلومة نصل بها إلى العلم بقضية خاصة، والذهن راح يتحرك بنزولا، لأن راح ينتقل من العام المن للخاص، يسموها حركة نزولية، أو تستطيع تعبر من الأكبر للأصغر المحدود. أما التمثيل يتم بواسطة الرجوع إلى قضايا معلومة يجد الذهن أنها موازية للقضية المفترضة، ويفرض وجود جهة مشتركة تقتضي اتحادها بالحكم، فرح يتحرك الذهن وينتقل من قضية معلومة إلى قضية موازية. أحيانا يعبرون عن التمثيل حركته حركة أفقية، لأن ينتقل من جزئي إلى جزئي. القياس يقولون عليه حركة نزولية، والتمثيل حركة أفقية، والاستقراء يتم بواسطة الرجوع إلى قضايا مخصوصة أو شخصية معلومة حتى نصل بها إلى قضية عامة. إذن الذهن جاي يتحرك ماذا؟ صعودي، من الجزئي إلى الكلي، ينتقل من الأصغر المحدود إلى الأكبر العام. هذا شو نسميه؟ نسميه صعودي. إذن حركة القياس نزولية، وحركة التمثيل أفقية، وحركة الاستقراء صعودية. نعم، لهذا المصنف من إن شاء الله راح يبدأ بيان الأدلة، راح أول ما يقدم الكلام بمن؟ بالقياس، لأن هو قال إن العمدة والأساس بهاي الطرق والأكثرها نفع واستفادة بالعلوم والفنون هو ياهو القياس، لأجل إن القياس أنفع الطرق الاستدلالية وأدقها، واهتم به المناطق كثيرا ما لم يهتموا به غيره من طرق الاستدلال الأخرى راح نقدم الكلام فيه. الآن نطبق هاي المقدمة. قال المصنف: طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. من منا لم يحصل له العلم بوجود النار؟ من منا يعني مصنف يريد يقول الكثير من عندنا احنا نستعمل الاستدلال والدليل بوجود النار عند رؤية الدخان. قلنا هذا استدلال بمن؟ بوجود المعلول على وجود العلة. ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب؟ الرعد هو الصوت، والبرق الضوء الأبيض، يعني راح تكون مشاهدة البرق بضوئه علة لتوقع صوت الرعد. ومن ذا الذي لا يستنبط، يعني لا يستخرج، إن النوم يجم القوى، يجم يعني يجمع ويقوي قوى الجسم وينشطه. لهذا احنا نعتبر النوم وسيلة وعلة من وسائل جمع نشاط الجسم. وإن الحجر يبتل بوضعه في الماء، يعني شنو علة ابتلاله؟ وضع في الماء، وإن السكين تقطع الأجسام الطرية. تلاحظون المصنف أول مرة ذكر مثال الدخان والنار، قلنا هذا مثال إلمن، اكتب عليه مثال للقياس، والآن ذكر أن هاي الأمثلة، أمثلة الحجر يبتل بالماء والسكينة تقطع الأجسام الطرية، هاي أمثلة للاستقراء. للاستقراء شنو السبب؟ لأن هاي مأخوذة من التتبع، من المجربات، كل من نرمي حجر يبتل، كل من نرمي حجر بالماء يبتل. إذن رحنا نوضع قاعدة كلية، كل حجر يبتل بالماء، استقراء تتبع. وهكذا كل سكينة تقطع الجسم الطري، كل سكينة حادة تقطع الجسم الطري، هذا استقراء مبني على المجربات والتتبع. الآن هسه المصنف الطعن أمثلة للقياس، الطعن أمثلة للاستقراء، هسه شرح يطلنا أمثلة لمن؟ للتمثيل. يقول وقد تحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريم نعرفه، يعني أنت تقول علي كريم ككرم وحاتم لأنه يشبه صفات حاتم بالكرم، هذا شنو السبب؟ طبعا هذا تمثيل مشابهة، عدينا حكم الكرم الموجود في حاتم المن إلى علي. أو نحكم بأن قلم هو بأنه حسن، حسن من جهة الكتابة لأنه يشبه قلم جربناه أيضا كان حسن في الكتابة، يعني كتابته حسنة جيدة، هذا استدلال من المشابه للمشابه. هذا مثال آخر المن للتمثيل. وهكذا إلى الآلاف من أمثال هذه الاستنتاجات التي تمر علينا كل يوم. يعني مصنف شي يريد يصل، يقول هذا القياس والتمثيل والاستقراء الموجود بالطرق العلمية المنطقية موجود بحياتنا اليومية ويمر علينا بدون ما نلتفت إليه، إذن هو موجود بطبيعتنا. وفي الحقيقة إن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور، يعني كل واحد يشعر بها، ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها، لأن ترجع لو إلى قياس، لو إلى استقراء، لو إلى تمثيل. ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط إنه سلك أحد تلك الأنواع، يعني أكثر الناس ما يشعرون إنه جاي يستنبطون يستخرجون ويسلكون طريق من طرق الاستدلال، ما ملتفتين ما منتبهين، خصوصا الأشخاص اللي ما دارسين علم المنطق، بس نشوفهم يستدلون مثل المناطق بطبيعتهم، وإن كان من علماء المنطق، يعني مرات المنطق هو نفسه يستعمل طريق ما يلتفت له إنه هذا قياس، ما ملتفت لأن موجود بطبعه بطبيعته بجبلته. وقد تعجب لو قيل لك إن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة، يعني بالطبيعة بالجبلة، من حيث لا يعلمون، هم يستعملون المنطق من حيث لا يشعرون. ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ. هسه الآن المصنف هي جاوب، أريد يجاوب على تساؤل، لأنه قد قائل يقول إذا أنتم تقولون أن علم المنطق موجود بالفطرة والإنسان يستعمله بأكثر حياته اليومية، إذا لماذا تدرسوه وتذكروه في كتب المنطق وتذكرون إلى قواعد؟ المصنف يقول نعم، لابد أن ندرسه، لأنه مجرد وجوده بالطبيعة هذا ما يعني أنه الإنسان يخلو من وقوع الخطأ فيه، لأن هاي فائدة علم المنطق، يطيق قواعد عمل التفكير الصحيح. ولما كان الإنسان مع ذلك يعني مع وجود هذه طرق الاستدلال بفطرته يقع في كثير من الخطأ في أحكامه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبة، مرة هو يستعمل الطريق خطأ ومرة أيضا يتعذر عليه يحصل المطلوب، يعني ما يقدر يستعمل الطريقة الصحيحة للاستدلال، لم يستغني عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج. والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر، لأن طريق الاستدلال المباشر خرجنا مقصودة بطريق الاستدلال المباشر، يعني شنو يقصد؟ تناقض، العكوس، النقض، هذا احنا شرحناه وبيناه. هسه الآن كلامنا مو فيه، مو بالطريق الاستدلال المباشر، كلامنا احنا بطرق الاستدلال غير المباشرة اللي تقدم البحث عنه، اللي هو النقيض وعكس المستوي وعكس النقيض، هي ثلاثة أنواع رئيسية. أولا القياس، نعم طبعا هذا التعريف كما ذكرنا لابد أن نلفت الانتباه إلى هو تعريف لغوي، لأن يعني المصنف يريد يبين يوضح وبعدين يذكر تعريف الاصطلاحي. أن يستخدم الذهن يعني العقل القواعد العامة، هاي يريد يشير المصنف إلى اشتراط وجود قاعدة عامة كلية بالقياس، لأن هي قوام القياس المسلم بصحتها. يعني إذا إحنا سلمنا وفرضنا أنها صحيحة، حتى لو لم تكن بالواقع هي فعلا صحيحة، أحيانا أكو قاعدة هي بالواقع باطلة، بس إحنا نقول على فرض التسليم بصحتها تنزلا لو لم يصدق، مو هذا مر علينا ببعض الأدلة؟ إيش ينتج؟ ينتج لازمه بصحتها الانتقال إلى مطلوبه، يعني ما مطلوب إثباته سواء كان مطلوب كلي أو جزئي، وهو العمدة في الطرق. العمدة يعني الأساس، الأساس في الطرق العلمية هو منه القياس، لأن القياس هو أنفع الطرق الاستدلالية وأدقها. لهذا نرى المناطق اهتموا به وأطالوا في كتبهم ما لم يستوعبوا ويحيطون بالتمثيل ومنه الاستقراء، تكلموا هواي بالقياس، تعريفه وأقسامه ومصطلحاته وأنواعه وأمثلته وضروبه وأحكامه، هواي يتكلموا كتب خاصة تؤلف بالقياس، بينما نجد أنه كلامهم قل بيمن بالاستقراء وقل كلامهم بالتمثيل، اهتموا به. اثنين، التمثيل، أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين سواء كان كليا أو جزئيا. نعم، لابد أن يكون هم من نوع الجزء الإضافي، وإلا لم يوجد بيناتهم جهة اشتراك، إلى الحكم على الآخر، يعني الجزء الآخر لجهة مشتركة بينهما. سيأتينا إن شاء الله مثاله، مثل الحكم على النبيذ مثلا بالحرمة، لأنه كالخمر من جهة اشتراكه بجهة الإسكار. ثالثا، الاستقراء، هو أن يدرس الذهن عدد من جزئيات متنوعة، يعني إضافة سواء كانت حقيقية أو إضافية، ويستنبط منها حكم عام، مثل المثال اللي ذكرناه، نتبع الحديد في ارتفاع درجة حرارته فنستنتج حكم عام إن كل حديد يتمدد بالحرارة. الآن راح نذكر القياس، أولى طرق الاستدلال الغير مباشر، وراح نذكر تعريفه الاصطلاحي اللي ذكروا المناطق. المناطق عرفوا القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. طبعا هذا التعريف بجنس وفصل، هاي أولا. اثنين، القيود المذكورة به أغلبها قيود ماذا؟ احترازية، حتى يخرج ما هو خارج عن القياس. نشرح تعريف القياس. أولا، ما معنى القول؟ المصنف يقول هو جنس، وقول مؤلف من قضايا متى سلمت إلى آخره، هذا كله نسميه فصل، لأن إحنا مر علينا التعريف بجنسه فصل. معنى القول هو المركب التام الخبري. شنو معنى المركب؟ يعني لفظ إلى جزء يدل على جزء معناه. وشنو معنى التام؟ يعني يصح للمتكلم السكوت عنه. هذا طبعا المركب التام الخبري، ها أولا قول المركب التام هذا قيد احترازي، اشرح يعني هذا قول، هذا قيد احترازي، قول قيد احترازي، اشرح يخرج لنا. احسنتم، المركب التام هذا قيد راح يخرج لنا المركب الناقص الذي لا يصح للمتكلم السكوت عليه. والخبري اشرح يخرج لنا الإنشاء، لأن موارد الإنشاء لا تأتي في ضمن، لأن الإنشاء ما يسمى ماذا؟ قضية، وإحنا مقدمات القياس من يانوع من نوع القضايا. لهذا المركب التام الخبري مر علينا يسموه قضية، يسموه قول، على اعتبار أنه يحتمل الصدق والكذب، فيعم القضية الواحدة مثل الحملية اللي بها موضوع محمول، ويعم القضية الأكثر من الواحدة مثل قضية الشرطية، لأن الشرطية بها مقدم وتالي، وإحنا مر علينا أن المقدم بأصله هو منه قضية مستقل لو رفعنا أدوات الشرط عنه. أما قوله مؤلف من قضايا إلى آخره، معنى مؤلف يعني مكون مرتب من قضايا بينها ألفة ومناسبة. شنو معنى الألفة؟ الألفة يعني المناسبة، لما أنت تأتي بصغرى وتريد تأتي معاها بكبرى، كون أكو تناسب وألفة بيناتهم حتى ينقلن حكم القضية الكلية اللي هو حكم الأكبر ويثبت علما للأصغار. الآن قبل قليل من ذكرنا قياس مثلا، هذا دخان، وكل دخان يدل على وجود النار، إذن هذا الدخان يدل على وجود النار. نلاحظ أكو تآلف وتناسب بين هذا الدخان وكل دخان يدل على وجود النار، أو تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، أكو ائتلاف وتناسب بين زيد إنسان وكل إنسان يموت. هاي الألفة، الألفة اللي هي المناسبة لابد من فرض وجودها، وإلا إذا رجبت قضية كلية ما إلها علاقة بالقضية الصغرى ما نقدر نوصل إلى حكم منه، حكم تعدية الحكم من الكل إلى الجزئي. يعني تقول زيد إنسان والإنسان متعلم مثلا، ما توصل إلى اللي أنت تريد توصله إنه زيد يموت. نعم توصل إلى شيء آخر غير اللي أنت تريده، فلا بد أكو تآلف وتناسب. فهذا السر من التعبير بكلمة مؤلف، يعني لا بد تكون هناك ألفة ومناسبة. ثم بعد ذلك المصنف يقول هذا قوله من قضايا جمع منطقي، لأن مر علينا إذا تذكرون المناطق ما عندهم مثنى، عندهم مفرد وجمع، والاثنين تدخل ضمن الجمع، لأن مأخوذ المنطق مأخوذ من يا لغة الإغريقية واليونانية، وهم ما عندهم مثنى، عندهم مفرد وجمع، الاثنين يدخلوها بالجمع. فإحنا القياس اللي يتألف من قضيتين اثنين هذا يسمو قضايا جمع منطقي وليس جمع نحوي. فلهذا يعبرون عن القياس اللي يتكون ويتركب ويتألف من مقدمتين بأنه قياس بسيط، واللي يتألف من ثلاث مقدمات أو أكثر مثل أربعة يسموه قياس مركب، قياس مركب. وهذا قيد القضايا إيش راح يخرج لنا؟ قضايا الاستدلال المباشر مثل التناقض، العكوس، عكس النقيض، لأن هذه في حقيقتها هي ما مركبة من قضايا، مؤلفة من مكونة من قضية واحدة، سبق الكلام عنها، هي قضية واحدة، بس إحنا إذا قدرنا وسلمنا بصدقها تستلزم قضية صادقة أخرى مثل النقيض والعكس المستوي وعكس النقيض. فإذا هذا قول قلنا شي خرج اللي يخرجنا المركب الناقص والمركب الإنشائي، مؤلف من قضايا شي يخرجنا قيد احترازي، يخرجنا القضايا الاستدلال المباشر مثل التناقض وعكس المستوى وعكس النقيض، هذا ما نسميه قياس، هذا نسميه استدلال مباشر، وإحنا كلامنا بالقياس لأن قياس الاستدلال غير مباشر. نعم الآن نطبق هذا المقدار. قال القياس تعريفه عرفوا منه المناطق، القياس يعني المصنف ليش قال عرفوا؟ يريد يقول هذا تعريف الاصطلاحي باستخدام المناطق، مو احنا مرة عندنا تعريف لغوية وأخرى شنو اصطلاحية، بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. الشرح ما معنى القول؟ هو جنس، ومؤلف من قضايا هذا الفصل، يعني معناه يعني معنى القول المركب التام الخبري، المركب يعني لفظ له جزء يدل على جزء معناه، تام يعني يصح المتكلم يسكت عنه، خبري حتى شيء يخرج الإنشائي. المركب التام يخرج المركب الناقص، والخبري يخرج الإنشائي. لهذا احنا قلنا نسميه قول وقضية لأن يحتمل الصدق والكذب، فيعم القضية الواحدة اكتب عليها مثل الحملية اللي بيها فقط موضوع محمول وهي قضية واحدة، والأكثر يعني مثل منه الشرطية، لأن الشرطية بيها أصلها مقدم وتالي وكل واحد منهم قضية بحد ذاته. اثنين مؤلف من قضايا إلى آخره، شنو معنى مؤلف؟ يعني مكون مرتب من قضايا بيناتها ألفة ومناسبة. هذا فصل، والقضايا هو جمع منطقي، يعني المصنف يريد يقول ليس جمع نحوي، لأن إحنا القضيتين بالمنطق نسميهن قضايا، لأن مر علينا هذا قلنا لأنه مأخوذ من لغة اليونان، وأي ما يشمل الاثنين ويخرج بقيد القضايا، يخرج يعني هذا القيد شو نسميه؟ قيد احترازي، حتى يخرج لنا يا قضايا الاستدلال المباشر أحسنتم، العكس التناقض، العكس المستوي، عكس النقيض، لأنه كما سبق عندنا القضية الواحدة مثل الأصل على تقدير التسليم به، يعني على تقدير قبول القبول بصدقه. وإحنا سابقا أيضا بينا هذا شنو تعبير على تقدير التسليم به، يعني ما نشترط بالواقع اللي يكون هو فعلا صادق، على تقدير صدقه على تقدير قبوله. لو تنزلنا فلازمه شي يكون صادق مثله. نعم، وطبعا هذا التعبير راح يعطي كما يقولون البناطقة يعطي شمولية وعموم لاستعمال طرق الاستدلال غير المباشر، يعني مو إلا إحنا واقعا هو يكون صادق يلا نقدر نستعمل تناقض حتى لو كان كاذب بالواقع، بس إحنا نفرض كونه صادق يكون لازمه صادق. هذا المراد به التسليم، يعني القبول تستلزم قضية صادقة أخرى. نعم، هذا بالنسبة لمن إلى القيد الثاني. يبقى عندنا قيد متى سلمت، إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. نعم، إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.